الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نبدأ حيث كنا قد وقفنا في كتاب الجنايات، وقفنا على باب حد القذف من كتاب منار السبيل في شرح الدليل. فنبدأ على بركة الله جل وعلا، ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد القذف، وهو الرمي بالزنا، وهو من الكبائر المحرمة، لقوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، وقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. وقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. متفق عليه.
حد القذف منصوص عليه في القرآن الكريم في سورة النور، والقذف من كبائر الذنوب بإجماع علماء المسلمين. ومعنى القذف هو رمي الرجل العفيف بالزنا، أو رمي المرأة العفيفة بالزنا، هذا هو تعريف القذف. ويشمل هذا الرمي ما يتعلق بالطعن في نسبه، كقوله: إنك ابن زنا، فإن هذا أيضا من ملحقات القذف كما سيأتي بيانه. فإن قال قائل: فلماذا ذكر الله جل وعلا المحصنات الغافلات المؤمنات؟ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وفي أول الآية الثالثة من سورة النور: والذين يرمون المحصنات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ولم يذكر الله المحصن. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكبائر قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر من السبع: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، ولم يذكر المحصن الغافل المؤمن. والجواب من وجهين: الأول أن سبب نزول الآية كان النساء، ولذلك جاء الخطاب بالتأنيث، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والجواب الثاني أن الرجل المحصن يخاف الناس ويهابون من الطعن فيه أو قذفه، فيقل القذف بين الرجال بعضهم بعضا. وأما المؤمنة المحصنة فإنها ضعيفة، فربما لا تستطيع الأخذ بحقها، فجاء النص بذكرها لبيان رفع الظلم عنها وعن مثيلاتها. إذن هذا من باب المحصنات، من باب سبب نزول الآية، ومن باب وجوب أخذ الحق لهن وإن كن ضعيفات، ولا يعني سقوط حد القذف عن الرجال في حق الرجال. وفي الآية: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، المقصود بالمحصنات هنا باتفاق العلماء العفيفات، أي المرأة المعروفة بالعفة التي لم يشتهر عنها الزنا. والغافلات أي اللائي في غفلة عن ارتكاب الفاحشة، أي لم يخطر ببالها ذلك. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: وقذف المحصنات الغافلات، الغافلات عن الزنا، أو الغافلات اللاتي لا يعلمن بقذفهن، فإن من قذفهن فإنه يحد ولو كانت هي غافلة عن قذفها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: من قذف غيره بالزنا حد القذف 80 إن كان حرا، لقوله تعالى: فاجلدوهم 80 جلدة، و40 إن كان رقيقا، لما روى يحيى بن سعيد الأنصاري قال: ضرب أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مملوكا افترى على حر 80، فبلغ عبد الله بن عامر بن ربيعة فقال: أدركت الناس زمن عمر بن الخطاب إلى اليوم فما رأيت أحدا ضرب مملوك المفتري 80 قبل أبي بكر بن محمد بن عمرو، لأنه حد يتبعض كان المملوك على النصف من الحر كحد الزنا، وإن كان مبعضا فعليه بالحساب.
هذه المسألة مهمة، وهي: ما هو حد القذف؟ حد القذف 80 جلدة، يجلد جلدا لا يكسر عظما ولا يخدش جلدا، 80 جلدة. ويكون حد القاذف 80 إن كان القاذف حرا، إن كان القاذف حرا، فالحكم متعلق بالقاذف. فإن كان القاذف عبدا فإنه يحد 40 جلدة. والأصل في الحدود أن ما يتنصف منها فإن حد العبد والأمة على النصف من حد الحر والحرة ما يتنصف، وأما ما لا يتنصف فهذه بحسبها. وقول عبد الله بن عامر بن ربيعة منكرا على أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وكان أميرا على ناحية قال: أدركت الناس زمن عمر بن الخطاب إلى اليوم، يعني من زمان الصحابة خلافة الراشدة إلى اليوم، إلى زمان أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم، قال: فما رأيت أحدا ضرب المملوك المفتري 80 قبل أبي بكر، فدل أنه إجماع، ويكون أبو بكر قد أخطأ، أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. وقوله: ولأنه حد يتبعض، هذا تعليل آخر، ما دام أنه حد يتبعض فإذن يتبعض يجعل 80. طيب إذا كان مبعضا، يعني إذا كان العبد مبعضا، بعضه حر وبعضه عبد، فعليه بالحساب. فينظر مثلا لو كان نصفه حر ونصفه عبد، إذن نصف العبد عليه 20 ونصف الحر عليه 40، إذن يجلد 60 جلدة، هذا معنى فعليه بالحساب. نعم. ومتى يجب حد القذف؟ حد القذف لا يجب إلا بشروط عند الحنابلة 9، وإنما
نعم. قال رحمه الله تعالى: وإنما يجب بشروط 9، 4 منها في القاذف، وهو أن يكون بالغا عاقلا مختارا، فلا حد على صغير ومجنون ونائم ومكره، لحديث رفع القلم عن 3: ليس بوالد للمقذوف وإن علا، فإن قذف والد ولده وإن سفل فلا حد عليه، أبا كان أو أما، لأنها عقوبة تجب لحق آدمي فلم تجب لولد على والده كالقصاص، قاله في الكافي. و5 في المقذوف، وهو كونه حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا يطأ ويوطأ مثله، لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات، الآية مفهومه أنه لا يجلد بقذف غير المحصن، والمحصن هو المسلم الحر العاقل العفيف عن الزنا، فلا يجب الحد على قاذف الكافر والمملوك والفاجر، لأن حرمته ناقصة فلم تنهض لإيجاب الحد، ولا على قاذف المجنون والصغير الذي لا يجامع مثله، لأن زناهما لا يوجب الحد عليهما، فلا يجب الحد بالقذف به كالوطئ دون الفرج، قاله في الكافي بمعناه. لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ ويطالب به بعد بلوغه، إذ لا أثر لطلبه قبل بلوغ لعدم اعتبار كلامه. لأن الحق في حد القذف للآدمي فلا يقام بلا طلبه، ذكره الشيخ تقي الدين إجماعا. ومن قذف غير محصن عزر ردعا له عن إعراض المعصومين وكفا له عن إيذائهم. ويثبت الحد هنا وفي الشرب والتعزير بأحد أمرين، إما بقراره مرة أو شهادة عدلين، ويأتي في الشهادات.
الشروط الواجب توفرها في لإقامة حد القذف 9، 4 منها في القاذف، وهو أن يكون بالغا، فلو كان صغيرا فلا يقام عليه الحد. والثاني أن يكون عاقلا، فلو كان مجنونا أو مخبولا لا يقام عليه الحد. والثالث أن يكون مختارا، إذن معنى المختار يعني لا يكون مكره ولا يكون نائم، لابد يكون يعني كبير عاقل ذو إرادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يحتل، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. الحديث حسن بمجموع طرقه. ويدل له قوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمكره ليس مكلفا لأنه خارج عن وسعه، فلو أن أحدا مسك مسدس على رأس إنسان وقال له: قل فلان ابن زنا، فقال فلان ابن زنا، وسجل هذا الصوت وأخذه لجهات الاختصاص، فلا يجوز أن يقام عليه الحد لوجود الإكراه. ولا بد أن يكون القاذف في القاذف لا بد أن لا يكون والدا للمقذوف، هذا الشرط الرابع. لذلك هو قال 4 منها في القاذف: حر، عفوا، بالغ، عاقل، مختار، ليس والدا للقاذف، سواء كان أبوه أو جده، سواء كان أبوه أو جده. فإن قذف والد ولده وإن سفل، فلو أن الجد قذف حفيده فلا حد عليه أبا كان أو أمة، يعني الأصول إذا قذفوا فروعهم فليس عليهم شيء، لأنها عقوبة تجب بحق آدمي فلم تجب لولد على والده، كالقصاص قاله في الكافي. لو قال الأب لابنه: يا زاني أو يا ابن الزنا، لا يقام عليه الحد حتى لو طلب الابن ذلك، لأن من شرط إقامة الحد أن يكون القاذف ليس والدا للمقذوف، لا أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة وإن علا. هل للحاكم أن يعزره؟ هذه مسألة أخرى. إذن هذه الأربعة عرفناها، والخمسة الشروط الخمسة الأخرى في المقذوف، الشروط الخمسة الأخرى في المقذوف: أن يكون حرا المقذوف، فلو كان المقذوف عبدا لا يقام عليه الحد في الدنيا، ولكن نحذر: من قذف عبدا أو أمة وإن لم يقام عليه الحد في الدنيا فإنه يقام عليه الحد في الآخرة كما جاء فيه الحديث. الشرط السادس أن يكون، وهو الثاني في المقذوف، أن يكون مسلما، فلو كان المقذوف كافرا مشركا مجوسيا أو يهوديا نصرانيا لا يقام على القاذف الحد. طيب إذا كان المقذوف مجنونا، إذن تخلف الشرط وهو أن يكون عاقلا المقذوف، فلو كان المقذوف مجنونا فهذا لا يقام الحد على قاذفه، لأن المجنون لا يستطيع أن يقيم دعوى المطالبة. الخامس أن يكون عفيفا،
ومعنى عفيفا يعني مشهورا، ها معنى عفيفا يعني مشهورا بالعفة، لم يعرف عنه عند عامة الناس وخاصتهم أنه زاني، هذا معنى عفيفا، عفيفا عن الزنا. إذن حرا مسلما عاقلا، هذا الثالث. الرابع عفيفا. الخامس يوطأ مثله، يطأ ويوطأ مثله. إذن هذا الشرط الخامس أن يكون مثله يوطأ، فلو كان عنينا مثلا أو كان صغيرا مثلا لا يوطأ مثله، وهذه مسائل مهمة. فإن قال قائل طيب العبد أليس له حق عند الله؟ الجواب بلى، ويمكن للحاكم أن يعزر قاذف العبد كما يمكن للحاكم أن يعزر قاذف غير المسلم، يعزر وليس حد، والتعزير دون الحد. ويمكن للحاكم أن يعزر غير قاذف المجنون حتى يمسك لسانه أو حتى لا يقع الإساءة لذوي المجنون، ويمكن للحاكم أن يقيم الحد التعزير على من قذف غير العفيف حتى يلجم لسانه ويمسك نفسه عن الخوض في أعراض الناس. هذه مسائل مهمة. إذن الحد لا يقام على قاذف العبد والأمة، ولا على قاذف الكافر، ولا على قاذف المجنون، ولا على قاذف المشهور بالزنا. كيف يكون مشهور بالزنا؟ هو يتحدث عند الناس أنه ذهب إلى بلد كذا وزنى بإقراره جاهر، أو أنه رجم بالزنا أو جلد بالزنا. إذن يمكن أن يعرف أنه ليس عفيفا بمجاهرته بالزنا أو بحديثه بذلك أو بشهادة أو بإقرار أو بجلد أو برجم. وقوله لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ، هذه المسألة مهمة. يعني الآن نحن لم نشترط البلوغ في المقذوف، انتبهوا الآن، لم نشترط البلوغ في المقذوف، إنما اشترطنا البلوغ في القاذف. فلو أن بالغا قذف صبيا عمره 12 سنة بالزنا وهو لم يبلغ عند الناس، معروف أنه لم يبلغ، فالآن هل نعتبره قاذفا فنقيم عليه الحد؟ لا يقام عليه الحد، وإن طالب أولياء الصبي إلا إذا بلغ الصبي فطالب في حقه، فمتى ما بلغ الصبي وطالب بحقه أقيم الحد على القاذف. وقوله ومن قذف غير محصن، غير محصن يعني غير العفيف، غير العفيف، عزر، عزره الحاكم ردعا له عن أعراض المسلمين. طيب كيف نثبت الحد؟ كيف نثبت أن فلان قذف فلان؟ نثبته بأحد أمرين، إما بإقراره في التويتر، يرسل رسالة أن فلان ابن فلان ابن زنا أو هو زاني، أو في الواتساب أو في المجلس قدام الناس، إما بإقراره ولو مرة واحدة ولا يشترط المرتين، أو شهادة عدلين، أو شهادة عدلين كما سيأتي في باب الشهادات. إذن يثبت حد القذف إما بإقراره ولو مرة أو بشهادة عدلين، رجلين حرين مسلمين. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى ويسقط حد القذف بأربعة أشياء: بعفو المقذوف لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان إذا أصبح يقول تصدقت بعرضي الحديث، رواه ابن السني. والصدقة العرض لا تكون إلا بالعفو عما وجب له، عما وجب له، ولأنه حق له لا يقام إلا بطلبه فيسقط بعفوه كالقصاص.
هذا عند جماهير العلماء أن حد القذف يسقط بالعفو، وأما الحديث المستدل به حديث ضعيف، لكن ما دام الحكم متعلق بعرضه فله أن يتنازل بالعفو كتنازله عن ماله، بل كتنازله عن القصاص في حق من جنى على موليه. نعم.
أسألهم قال رحمه الله تعالى: أو بتصديقه أي إقراره ولو دون 4 مرات، لأن المعرة عليه بإقراره لا بالقذف.
نعم، يسقط الحد بتصديقه يعني إقراره،
تصديق المقذوف للقاذف.
نعم، تصديق المقذوف للقاذف، يعني القاذف قال أنت ابن زنا، قال المقذوف صح كلامك، خلاص الآن يسقط الحد. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: أو بإقامة البينة أو باللعان لما تقدم في اللعان.
نعم، كمل.
والقذف حرام وواجب ومباح.
لا، الثالث بإقامة البينة، قال له أنت ابن زنا، قال لا هذا قذف، راح اشتكى عند القاضي، قال له القاضي خلص أنا إذا كلامي غير صحيح روحوا جيبوا أبوه وجيبوه جده، خلوا يشهدون أن هذا الولد ولدهم بنكاح صحيح، فأبوا أن يأتوا مثلا فأقام البينة. وهذه مسائل مهمة أن يقيم البينة. نعم. أو باللعان. نعم، يعني لو قال لي رجل أنت ابن زنا، فقال الرجل لست كذلك، فذهب واشتكى عند القاضي، فجاء القاذف وقال قد ثبت في تاريخ كذا وكذا وأنت حامل بأمك أن أباك لاعن أمك، فلما ثبت لعان أبيه لأمه سقط الحد عنه. واضح؟ نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والقذف حرام وواجب ومباح، فيحرم فيما تقدم لأنه من الكبائر.
يحرم فيما تقدم يعني يحرم في حق المسلم الحر العفيف والمؤمنة المحصنة الغافلة العفيفة. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يغلب على ظنه أنه من الزنا لشبهه به، أو يراها تزني في طهر لم يطأها فيه فيعتزلها ثم تلده 6 أشهر فأكثر لجريان ذلك مجرى اليقين في أن الولد من الزنا، فيلزمه قذفها ونفيه لئلا يلحقه الولد ويرثه ويرث أقاربه ويرثوه وينظر إلى بناته وأخواته ونحوهن، وذلك لا يجوز، فواجب نفيه إزالة لذلك. والحديث: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه فضحه على رؤوس الأولين والآخرين، رواه أبو داود. فكما حرم على امرأة تدخل على قوم على أن تدخل على قوم من ليس منهم فالرجل مثلها.
طبعا بالنسبة لي ما وجوب القذف هو بمعنى الملاعنة، لأن اللعان هو نوع من أنواع القذف، لكن الله جل وعلا رفع حد القذف باللعان. فإذا رأى الرجل نسأل الله السلامة والعافية من زوجته أنه يأتي الحرام، يأتي الزنا، فيجب عليه أن يلاعنها وأن يقذفها بالزنا ويتبرأ من الولد. طيب إذا رآها زانية ولم تحمل فيجب عليها أن يستر ويطلق، ولا يجوز له أن يمسك الزانية. وفي قوله جل وعلا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، من معاني الآية أن الرجل الزاني أن الرجل إذا رأى امرأته تزني وأمسكها فإنه يكون زانيا مثلها، والعكس بالعكس، المرأة ترى أن زوجها يزني ثم يسكت ولا يطالبها ولا تطالبه بالطلاق أو بالعفة والتوبة فهي تكون زانية مثلها. هذا من أحد التفاسير. فإذا إذا رأى الرجل من زوجته أنه تفعل الفاحش وحملت وجب القذف، فإن لم تحمل وجب الفراق، وجب الفراق مع الستر، وجب الفراق مع الستر. والحديث الذي استدل به في سنده ما قال، لكن يغني عنه آية إيش؟ آية الممتحنة في مبايعة النساء، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. فمن معاني الآية ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، أي أنها لا تدخل ولد غيرها على زوجها. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ويباح إذا رأها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه، أو استفاض زناها بين الناس، أو أخبره به ثقة لا عداوة بينه وبينها، أو يرى معروفا به عندها خلوة، فيباح لزوجها قذفها به، لأن ذلك مما يغلب على الظن زناها، ولم يجب لأنه لا ضرر على غيرها حيث لم تلد.
إذا رأى الزوج من زوجته أنها تفعل الفاحش، الستر أولى، ويباح له أن يقذفها ويلاعنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفراقها أولى، لأنه أستر، ولأن قذفها يفضي إلى حل في أحدهما كاذما إذا تلاعنا، أو إقرارها فتفتضح.
إذن خلاصة هذا أن القذف إما أن يكون حرام في حق المحصن العفيف المسلمة أو المسلم، وواجب في حق الزوجة إذا حملت من الزنا، ومباح إذا زنت الزوجة ولم تحمل.
قال رحمه الله تعالى: فصل في ألفاظ القذف. وصريح القذف،
ألفاظ القذف هي العبارات التي تعتبر من الناحية الشرعية قذفا، وهذه الألفاظ لا يشترط أن تكون عربية فصيحة، بل كل لفظ دل على الزنا الصريح فإنه قذف، كل لفظ دل على فعل الفاحشة فإنه قذف، سواء كان بالعربية أو بالفارسية أو بالإنجليزية. ولكن هذه الألفاظ منقسمة إلى قسمين: قسم هي من الألفاظ الصريحة التي لا عبرة بنية قائلها، الألفاظ الصريحة إيش معناها؟ لا عبرة بنية قائلها. هذا مثل الطلاق، لو قال الرجل لزوجته: أنت طالق، قال: لا أنا ما أبي طلاق، أنا أبي أهددها. نقول: هل إحنا محتاجين نيتك؟ لأن الطلاق صريح. متى نحتاج النية؟ إذا الطلاق غير صريح. فألفاظ القذف الصريحة لا تحتاج إلى نية، بل لو أخبر أن نيته ليست كذلك لا عبرة بنيته. القسم الثاني ألفاظ غير صريحة، هذه التي اختلف فيها الفقهاء هل نحتاج فيها إلى نيته أو لا. نعم.
أحسن الله. قال رحمه تعالى: إن لم يفسره بفعل زوج.
وصريح القذف.
وصريح القذف يا
ما تبي تقوله؟ لا تقوله.
إن لم يفسره بفعل زوج.
بس هذا علم، يعني ما فيه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لما جاء الرجل أراد أن يقر بالزنا، ما عرض، قال: أنكتها. هذا باب علم. فهنا من ألفاظ القذف الصريحة: يا من يوك، أو يا من يوك. نعم.
أحسن الله. وصريح القذف يا من يوك إلا ما فسره بفعل زوج أو سيد، فإن فسره بذلك لم يكن قذفا.
هذا واضح. نعم.
أو يا من يوك، أو يا زاني، يا عاهر. وأصل العهر
وأصل العهر
وأصل العهر إتيان الرجل المرأة ليلا للفجور بها ثم غلب على الزاني سواء جاءها أو جاءته ليلا أو نهارا. أو يا لوطي وهو في العرف من يأتي الذكور لأنه عمل قوم لوط، لأن هذه الألفاظ صريحة القذف لا تحتمل غيره فأشبه صريح الطلاق.
طبعا كلمة لوطي لا يجوز، لا يجوز من الناحية العربية. اللوطية، اللوطية نسبة إلى من؟ نسبة إلى لاط، فيقال لاط يلوط لوطا، النسبة إليه لوطي، هذا من حيث اللغة، وليس المقصود النسبة إلى نبي الله لوط، فمن قصد هذا المعنى كفر. لا يجوز بحال أن يقول الإنسان فلان لوطي ويقصد النسبة إلى نبي الله عياذا بالله، ولكن لوطي نسبة إلى اللغة العربية، لاط يلوط بمعنى حك الشيء بالشيء، والمقصود به هنا إتيان الذكر الذكر. والأفضل أن يقال إذا كان في كتب الفقهاء، لكن هذا في العرف كما قال المصنف، ألا وإلا في لغة الفقهاء يقولون من عمل عمل قوم لوط. نعم
أحسن الله
سمها. ويقال أيضا لاط.
نعم سمت فاحشة.
نعم
تأتون الفاحشة من الذكر.
أي أيضا تأتون وسميت الفاحشة أيضا. أتأتون الفاحشة يعني المقصود به هنا عمل قوم لوط. نعم
صلى الله. قال رحمه الله تعالى ولست ولد فلان فقذف لأمه، أي المقول له في الظاهر من المذهب، وكذا لو نفاه عن قبلته لحديث الأشعث بن قيس مرفوعا لو
لا أوتى برجل
لا أوتى برجل يقول إن كنان ليست من قريش إلا جلدته.
نعم.
وروي عن ابن مسعود أنه قال لا حد إلا في اثنتين، قذف محصنة أو نفي رجل عن أبيه، لأنه لا يكون لغير أبيه إلا بزنا أمه، قاله في الكافي.
إذن هذه الألفاظ الصريحة، هذه الألفاظ الصريحة، ونفسها فيما لو ترجمت بأي لغة أخرى، ونفسها فيما لو ترجمت بأي لغة أخرى. طيب هنا يأتي السؤال، إن صار في العرف بعض هذه الألفاظ الصريحة غير صريحة، وصارت بعض الألفاظ المكنية بسبب العرف صريحا، يعني مثلا في عرفنا اليوم خيانة، يقول فلان خانت الزوجية، فلان خان الزوجية، في العرف إن هذا الزنا، فهل نعتبره صريحا أو لا؟ الجواب أنه ما دام الشرع لم يعتبره صريحا فيبقى غير صريح وإن اعتبره العرف صريحا، لأن العرف الشرعي مقدم على أعراف الناس. نعم
أصلا. قال رحمه الله تعالى وكنايته زينت يداك أو رجلاك أو يدك أو بدنك
أو بدنك،
لأن زنا هذه الأعضاء لا يوجب الحد لحديث العينان تزنيان وزناه النظر واليدان تزنيان وزناه البطش والرجلان تزنيان وزناه النشي، ويصدق ذلك الفرج أو كذبه، ويا مخنث ويا قحبة أو يا فاجرة يا خبيثة، أو يقول لزوجة شخص فضحت زوجك
فضحت
زوجك وغطيت رأسه وجعلت له قرونا وعلقت عليه أولاد من غيره وافسدت فراشه، أو يقول لمن يخاصمه يا حلال ابن الحلال ما عرفك الناس بالزنا، ما أنا بزان ولا أمي بزانية ونحو ذلك، فهذا ليس بصريح في القذف. قال الإمام أحمد في رواية حنبل لا يرى الحد إلا على من صرح بالقذف أو الشتمة، فإن أراد بهذه الألفاظ حقيقة الزنا حدا للقذف، لأن الكناية معنية أو قرينة كالصريح في إفادة الحكم، وإلا بينفسر بمحتمل غير القذف، عزر لارتكاب معصية لا حد فيها ولا كفارة، كأن أراد بالمخنث المتطبع بطبائع التأنيث، وبالقحبة متعرضة للزنا وإن لم تفعله، وبالفاجرة الكاذبة ونحو ذلك. وعنه أن الحد يجب بذلك كله، لما روى سالم عن أبيه أن رجلا قال ما أنا بزان ولا أمي بزانية فجلده عمر الحد. وروى الأثرم أن عثمان جاء جلد رجلا قال لآخر يا ابن شامة الوذر يعرض بزنا أمه، ولأن هذه الألفاظ يراد بها القذف عرفا فجرت مجرى الصريح قاله في الكافي.
بالنسبة لألفاظ الكنايات لا شك أنها مفتقرة إلى نية القائل، ألفاظ الكنايات مفتقرة إلى نية القاذف أيا كان القاذف. والذي ينظر في هل يحد أو لا يحد في ألفاظ الكنايات هو القاضي. وسبب اختلاف في وقائع إقامة الحدود على ألفاظ الكنايات هو اختلاف القضاة في الحكم. فلو أن رجلا قال ما أنا بزان، يفهم من أن اللي مقابله زاني، لكن هل هو أراد هذا ولا أراد مدح نفسه؟ يحتمل الأمر، يحتمل مدح نفسه فقط دون ذمه، ويحتمل مدح نفسه وذمه. فلما احتمل صار هذا من ألفاظ الكناية. لكن في زمن عمر أقام عليه الحد. طيب لما القاضي في زمن عمر رضي الله عنه أقام عليه الحد، فنقول الآن هذا من ألفاظ الكنايات، كيف أقام عليه الحد؟ إما بإرادة صريحة علمت منه أو علم القاضي ذلك منه، أو أن القاضي رأى أن القرائن تدل أن اللفظ صريح، أحد أمرين. المهم أن الألفاظ غير الصريحة مفتقرة إما إلى إرادة القاذف وإما إلى عرف محيط مؤكد للمعنى. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عزر ولا حد، لأنه لا عار عليهم بذلك للقطع بكذب القاذف. وإن كان يتصور الزنا منهم عادة وقذف كل واحد كلمة، فلكل واحد حد لتعدد القذف وتعدد محله، كما لو قذف كلا منهم من غير أن يقذف الآخر. وإن كان إجمالا كقوله هم زنات فحد واحد لقوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة الآية، والمفرق بين قذف واحد وجماعة. ولأنه قذف واحد فلا يجب به أكثر من حد، ومن قذف نبيا من أنبياء.
طيب الآن هذه المسألة، من قذف أهل بلدة قال المنطقة الفلانية كلهم زنات، المدينة الفلانية كلهم زنات مثلا، وماذا يفعلون الآن؟ هل يقام عليه الحد؟ الصواب أنه لا يقام عليه الحد. ليش؟ لأنه كاذب واضح، لا يمكن أن يكون أهل البلدة كلهم زنات، فإذن يعزر. هذا معنى قوله عزر ولا حد، لأنه عار عليهم بذلك للقطع بكذب القاذف. إن كان يتصور الزنا منهم عادة وقذف كل واحدة بكلمة فيقام عليه عند المطالبة، يقام عليه الحد أكثر من مرة. وإن قذفهم جملة قال أهل البيت الفلاني كلهم زنات فيحد حدا واحدا. نعم.
حسنا. قال رحمه الله تعالى: ومن قذف نبيا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو قذف أمه كفر وقتل حتى ولو تاب، لأن القتل هنا حد للقاذف، وحد القذف لا يسقط بالتوبة. قال الشيخ تقي الدين: وكذا لو قذف نساءه لقدحه في دينه، ولا يكفر من قذف أبا شخص
إلى آدم،
ولا يكفر من قذف أبا شخص إلى آدم نص عليه. وسأله حرب الرجل افترى على رجل فقال يا ابن كذا وكذا إلى آدم وحواء، فعظمه جدا وقال عن الحد لم يبلغني فيه شيء، وذهب إلى حد واحد.
من قذف نبيا من الأنبياء عليهم السلام أو قذف أم النبي قتل حتى ولو تاب، قتل حرمة لجناب النبوة، ولا يجوز أن يحد 80 جلدة، بل يجب أن يقتل. وقتله هنا تعزير، قتله هنا تعزير، ومن قذف نبيا ثم ادعى التوبة فإن توبته بينه وبين الله، أما الحد فلا يسقط عنه، وهذا بالإجماع. طيب، من قذف نساء الأنبياء، فمن قذف زوج نبي فالذي عليه جماهير السلف والخلف أنه إن قذفها فإنه أيضا يقتل، يقتل، لأن ذلك طعن في دين النبي، كيف يمسك زوجة زانية عياذا بالله، ولا نعلم في ذلك خلافا. فإن قال قائل فإن النبي صلى الله عليه وسلم حد الذين قذفوا زوجته عائشة ولم يقتلهم، فالجواب أن إقامة الحد عليهم كان حقا للنبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي يملك العفو، أما وقد مات فمن الذي يعفو مكانه؟ لا أحد. إذن يجب إقامة القتل على من قذف زوجته، وهكذا لو قذف بنات النبي، وهكذا لو قذف بنات النبي. طيب، بالنسبة لإنسان قذف إنسانا وقال أنت وآباؤك إلى آدم وحواء كلكم كذا وكذا وكلكم زنا، هل هذا يحد؟ الجواب لا يحد، لأنه كذب واضح. وقيل، وهذه رواية في المذهب، أنه يحد حدا واحدا كما لو قذف جماعة معينين، كما لو قذف جماعة معينين. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ لنا ولكم أعراضنا، وأن يحفظ لنا ديننا، وأن يحفظ لنا زوجاتنا وبناتنا ونسائنا. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. لكم سؤال في الموضوع؟ تفضل. نعم، إذا تخاصم رجلان فسب أحدهما الآخر بدون هذه الألفاظ يعزر ولا يحد. مثلا كان يقول له مثلا يا حمار أو يا ابن الكلب مثلا، هذا يعزر. لكن لو قال له يا ابن القحبة، لا، هذا قذف. نعم، وياك. هذه مجاهرة بالزنا. أي نعم، الذي يقول إني أنا فلان زميلتي وأنجبت منها، هذه مجاهرة بالزنا. فهذا لو قذفه إنسان وقال إنه يعني عفن وأنه زاني، هذا لا قذف عليه بالإجماع. نعم، بالإجماع، ما في خلاف بين العلماء. ولكن هل يعزر؟ هذا الخلاف. نعم، وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.